نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسالة بولس الرسول إلى مؤمني غلاطية، وسوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذه الرسالة. فمن هو كاتب الرسالة إلى مؤمني غلاطية؟ الكاتب هو الرسول بولس، وهو رسول لأنه لم يرسل من أي إنسان بل من الله الذي أعلن نفسه له في شخص يسوع المسيح. ومع أنه كتب الرسالة بصيغة المتكلم المفرد، إلا أنه ناقش محتواها مع جميع الإخوة الذين كانوا معه في كورنثوس قبل إرسالها. ومع أن الكنيسة في كورنثوس لم تكن قد تشكلت ككنيسة منظمة، إلا أن هؤلاء الإخوة شكلوا مجموعة المؤمنين الأوائل في كورنثوس، وكان بعضهم من اليهود الذين اهتدوا إلى المسيحية مثل أكيلا وبرسكيلا. وحيث إن الرسالة إلى أهل غلاطية تحمل توبيخا قاسيا للمعلمين الكذب اليهود، فقد ارتأى بولس أن يناقش محتواها مع بعض الإخوة الذين قد يعنيهم الأمر. هذا يرينا أن الرسول بولس كان حريصا على عدم خرق وصايا الرب يسوع المتعلقة بمعاتبة الآخرين أو توبيخهم، والتي نقرأها في إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 15 وحتى 17. والآن إن كان بولس الرسول هو الذي كتب الرسالة إلى مؤمني غلاطية، فإلى من وجهها تحديدا؟ تشير كل الأدلة إلى أن بولس كتب هذه الرسالة لا إلى بعض الكنائس المجهولة في غلاطية الشمالية، بل إلى كنائس معروفة في غلاطية الجنوبية. ففي رحلته التبشيرية الأولى، أي في السنوات من 47 وحتى 49 ميلادية، أسس بولس ورفاقه كنائس في مدن أنطاكيا وإيقونية وليسترا ودربة، وهي مدن كانت في جنوب غلاطية. وبهذا فقد انتشر الإنجيل في كل تلك المنطقة. بعد ذلك بوقت قصير جاء معلمون زائفون من اليهود إلى غلاطية، وراحوا يعلمون المسيحيين أنه ما لم يختتنوا ويلتزموا بالشريعة اليهودية لا يمكنهم أن يخلصوا. وفي بداية الرحلة التبشيرية الثانية في سنة 50 ميلادية، سافر بولس ورفاقه إلى المدن الواقعة في غلاطية الجنوبية، ألا وهي دربة وليسترا وإيقونية. ثم واصلوا السفر لا باتجاه شمال غلاطية، بل باتجاه آسيا في الغرب، وقد قادهم الروح القدس إلى ترواس، ثم إلى مقدونية وأخائية في أوروبا. من الواضح أن بولس لم يذهب في رحلته التبشيرية الثانية إلى غلاطية الشمالية، بل إلى غلاطية الجنوبية، حيث سلم قرارات المجمع في أورشليم إلى الكنائس الموجودة هناك، وشدد إيمان الكنائس التي تأثرت بتعليم المعلمين الزائفين اليهود. وهكذا عزيزي المستمع نستنتج أن بولس كتب الرسالة ووجهها إلى المؤمنين المسيحيين في غلاطية الجنوبية تحديدا. نأتي الآن إلى تاريخ ومكان كتابة رسالة غلاطية. هناك أسباب عديدة تجعلنا نعتقد أن الرسالة إلى مؤمني غلاطية كتبت في نحو سنة 50 ميلادية من مدينة كورنثوس، وفيما يلي بعض هذه الأسباب. أولاً، الرسالة إلى مؤمني غلاطية كتبت بعد انعقاد مجمع أورشليم. ثانياً، الرسالة إلى مؤمني غلاطية كتبت بعد زيارتين سابقتين قام بهما الرسول بولس إلى غلاطية، الزيارة الأولى أثناء رحلته التبشيرية الأولى، والزيارة الثانية في بداية رحلته التبشيرية الثانية في سنة 50 ميلادية. ثالثاً، الرسالة إلى مؤمني غلاطية كتبت بعد فترة قصيرة من اهتداء هؤلاء الأشخاص إلى المسيح، وهكذا من المرجح أن الرسالة إلى مؤمني غلاطية كتبت بعد وصول تيموثاوس وسيلة من تسالونيكي. هذا هو السبب في أن بولس لم ينقل سلامات هذين الخادمين في رسالته إلى مؤمني غلاطية. وبعد وصول تيموثاوس وسيلة من مقدونية كتب بولس رسالتيه الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي من كورنثوس في سنة 50 ميلادية أيضاً. قد يعني هذا أن الرسالة إلى أهل غلاطية هي أقدم رسالة كتبها الرسول بولس. والآن، ما هي مناسبة كتابة الرسالة إلى أهل غلاطية وما هي الغاية منها؟ نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الثامن من الآية الأولى وحتى الثالثة، ثم في الأصحاح الحادي عشر من الآية التاسعة عشر وحتى الحادية والعشرين أنه بعد الاضطهاد الكبير الذي تعرض له المسيحيون من أصل يهودي على يد اليهود في أورشليم، تشتت المؤمنون المسيحيون ووصلوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا في سوريا. وفي بادئ الأمر كان هؤلاء المؤمنون ينادون بالإنجيل لليهود الذين يعيشون في تلك البلاد، لكن سرعان ما بدأ بعض اليهود الناطقين باليونانية في قبرص والقيروان ينادون بالإنجيل إلى الأمم الناطقين باليونانية أيضا، وقد آمن الكثير من الأمم بيسوع المسيح. في حوالي سنة 44 أو 45 ميلادية، عندما اهتدى الكثير من الأمم إلى الإيمان المسيحي في أنطاكيا، عمل برنابا على إحضار بولس إلى أنطاكيا لمساعدته في الخدمة في وسط الأمم. وفي أنطاكيا بدا واضحا للعيان أن أتباع يسوع المسيح ليسوا مجرد فرقة من فرق اليهود، بل إنهم يمتلكون إيمانا متميزا عن جميع الديانات الأخرى الموجودة في الإمبراطورية الرومانية وفي أنطاكيا. أصبح أتباع يسوع المسيح يعرفون بالمسيحيين للمرة الأولى في التاريخ. وعندما سمع المؤمنون المسيحيون الإسميون من جماعة الفريسيين أن الأمم يخلصون بالإيمان دون أن يلتزموا بالشريعة اليهودية ودون أن يختتنوا، شنوا على الفور حملة مضادة على الرسول بولس والإنجيل الذي ينادي به، كما أنهم أرسلوا بعض الأشخاص من جماعتهم إلى كنيسة أنطاكيا دون تفويض من الكنيسة في أورشليم لكي يعلموا المسيحيين من أصل أممي أنهم لن ينالوا الخلاص ما لم يطبقوا الشريعة ويختتنوا. حينئذ أرسلت الكنيسة في أنطاكيا وفدا إلى أورشليم للقاء الرسل والشيوخ في الكنيسة لمناقشة العلاقة بين شريعة العهد القديم وإنجيل العهد الجديد، والعلاقة بين المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل أممي. وقد أرسل تيتوس وهو مسيحي من أصل أممي إلى هناك أيضا كبرهان على أن غير اليهود يمكن أن ينالوا الخلاص دون أن يختتنوا. وقد تم عقد اجتماعين مهمين في أورشليم. الاجتماع الأول هو اجتماع خاص للقادة في أورشليم في سنة 50 ميلادية. فمن المرجح أن مجمع أورشليم المذكور في الأصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل كان مسبوقا باجتماع خاص للقادة، وهذا هو الاجتماع الذي تحدث عنه الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني من الآية الثانية وحتى العاشرة، ومن الواضح أنه كان هناك اتفاق كامل على كل نقطة، فقد اتفقوا على أن تيتوس ليس بحاجة لأن يختتن، كما أنهم اتفقوا على أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين من اليهود والأمم على حد سواء أن يعتنقوا عقيدة الخلاص بالإيمان بالمسيح بدون أعمال الشريعة، كما أنهم اتفقوا على تقسيم الخدمة جغرافيا بحيث يكرز يعقوب وبطرس ويوحنا بالإنجيل إلى اليهود، في حين أن بولس وبرنابا يكرزان بالإنجيل إلى الأمم. وقد اتفقوا أيضا على تذكر حاجة المؤمنين المسيحيين المعوزين في أورشليم. في نهاية هذا الاجتماع الخاص مد يعقوب وبطرس ويوحنا أيديهم اليمنى إلى برنابا وبولس إشارة إلى المشاركة. أما الاجتماع الثاني فهو مجمع أورشليم في سنة 50 ميلادية، فكما ذكرنا قبل قليل كان هناك مسيحيون من أصل يهودي من طائفة الفريسيين ينادون بضرورة ختان كل شخص غير يهودي يرغب في دخول المسيحية. في هذا المجمع سمح لهؤلاء بالدفاع عن مواقفهم. بعد ذلك قام الرسول بولس بتذكير الجميع أن الرب يسوع نفسه لم يفرق بين اليهود والأمم من حيث طريق الخلاص، كما أن الرسول بولس تحدث عن الآيات والمعجزات التي صنعها الله بين الأمم. وقد استنتج يعقوب أن ما كان يحدث في العالم الأممي كان تحقيقا واضحا لنبوءات العهد القديم، ولا سيما ما جاء في سفر عاموس الأصحاح التاسع والآيتين 11 و12، كما أنه نادى بتبسيط الأمر على الأمم الراغبين في قبول يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. ولأن يعقوب كان رجلا عمليا فقد اقترح بعض الأشياء التي ينبغي القيام بها للتعبير عن محبة الإخوة بعضهم لبعض، واقترح أيضا بعض النصائح التي تجعل التعايش ممكنا بين المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل أممي، ولا سيما في تلك الفترة الانتقالية. وبإرشاد من الروح القدس قرر مجمع أورشليم أن الجميع يخلصون بالنعمة فقط بدون أعمال الناموس، وأن الختان الجسدي ليس لازما للخلاص. وقد وصل الرسل والشيوخ وكل الكنيسة إلى اتفاق بالإجماع ودونوه ووزعوه على جميع الكنائس. على الرغم من ذلك قام المعلمون الكذبة باللحاق ببولس إلى كل مكان ذهب إليه، وحاولوا أن يهدموا كل خدمة قام بها بين الأمم. وقد كان هؤلاء وراء رفض بطرس لتناول الطعام مع الأمم في أنطاكية، كما أنهم سافروا إلى كل مكان في غلاطية وأصروا على ضرورة ختن كل أممي يريد أن يدخل المسيحية لكي ينال الخلاص. ومع أن هؤلاء لم ينكروا أن الإيمان بيسوع ضروري، إلا أنهم كانوا ينادون بأن الخلاص يتطلب أيضا تطبيق بعض الأمور الأخرى التي تنص عليها الشريعة الطقسية. ولكي يروجوا لأفكارهم تلك راحوا يشككون في الرسول بولس وفي رسوليته، قائلين إنه لم يحصل على الرسولية من الله بل من الناس. وقد عرف الرسول بولس أن هؤلاء المعلمين الزائفين كانوا يثيرون المتاعب وأنهم مسيحيون بالاسم فقط، كما أنه عرف أنهم كاذبون ومراؤون لأنهم لم يكونوا يطبقون ما ينادون به. فقد كان هدفهم هو أولا إبعاد المسيحيين من أصل أممي عن الرسول بولس، ثانيا تجنب الاضطهاد من اليهود الآخرين، ثالثا الافتخار بأنهم أقنعوا الأمم بأن يختتنوا حسب شريعة اليهود. لكن على النقيض من هؤلاء المعلمين الكذبة كان الرسول بولس ينادي فقط بإنجيل المسيح المصلوب، ولأن الكثيرين من مؤمني غلاطية أصغوا إلى هؤلاء المعلمين الكذبة، فقد كتب الرسول بولس هذه الرسالة إلى مؤمني غلاطية لغايتين. الأولى هي الدفاع عن عقيدة الخلاص، فقد ظن بعض المسيحيين أنه باستطاعتهم أن يخلصوا عن طريق القيام بأعمال الناموس. لكن إن أراد أحد أن يخلص بأعمال الناموس فعليه أن يطبق الناموس كاملا، وحيث إنه لا يمكن لأي شخص أن يطبق الناموس كاملا، لا يمكن لأحد أن يخلص عن طريق القيام بأعمال الناموس. لهذا فقد دحض بولس هذا التعليم الخاطئ، وقال إن الطريق الوحيد للخلاص لليهود والأمم على حد سواء هو الإيمان بيسوع المسيح. فلأن يسوع استوفى جميع شروط الناموس وحمل اللعنة عنا، فإن كل من يؤمن به يخلص. أما الغاية الثانية فهي الدفاع عن عقيدة النعمة، فقد ظن آخرون أنهم تحرروا من أعمال الناموس وأنه يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم لأنهم نالوا الخلاص بالنعمة. لكن الرسول بولس رد على هذا التعليم الخاطئ، فقال إن المؤمن الذي يسلك بحسب إرشاد الروح القدس لا يمكن أن يتمم شهوات الجسد، بل يجب عليه أن يحمل ثمر الروح. نأتي الآن مستمعي إلى تقسيم الرسالة إلى مؤمني غلاطية. إن أردنا أن نضع عنوانا آخر للرسالة إلى أهل غلاطية، فيمكننا أن نضع العنوان التالي: إنجيل التبرير بالإيمان بمعزل عن أعمال الناموس. فالرسالة إلى أهل غلاطية تصور يسوع المصلوب لأجل تبريرنا، وهذا هو ما يؤدي إلى اعتاقنا وتمتعنا بالحرية الحقيقية. ويمكننا أن نجد الفكرة الرئيسية للرسالة إلى أهل غلاطية في الآيات 16 والحادية والعشرين من الأصحاح الثاني، حيث نقرأ: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. ويمكن تقسيم الرسالة إلى أهل غلاطية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتألف من الأصحاحين الأول والثاني، وهو يتحدث عن أصل الإنجيل. فالإنجيل الذي كرز به بولس لم يكن إنجيلا بشريا، بل إنه تلقاه بإعلان من يسوع المسيح. هذا يعني أن هناك إنجيلا واحدا فقط، وكل من يبشر بإنجيل آخر سيلعن من الله. وقد كان الرسل في أورشليم يقرون تماما بالإنجيل الذي كرز به الرسول بولس. القسم الثاني يتألف من الأصحاحين الثالث والرابع، وهو يحتوي على دفاع عن الإنجيل. فقد أعلنت شريعة العهد القديم اللعنة على غير الطائعين، لكن عندما صلب المسيح فقد فدى كل من يؤمن به من اللعنة. القسم الثالث يتألف من الأصحاحين الخامس والسادس، وهو يتحدث عن تطبيق الإنجيل عمليا. فقد حاول المعلمون الكذبة أن يجمعوا بين التبرير بأعمال الناموس والتبرير بالإيمان، وهذا مستحيل بالطبع، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يتبرر بأعمال الناموس. أما عندما تتبرر بإيمانك بيسوع المسيح فإنك تتحرر من محاولة التبرر بأعمال الناموس، وقد حررنا يسوع لكي نتوقف عن محاولة تخليص أنفسنا بأنفسنا. من جهة أخرى، عندما تتحرر بالإيمان بيسوع المسيح فهذا لا يعني أن تعيش في الخطية وأن تكمل شهوة الجسد، فيجب على كل مؤمن يسلك في الروح أن يصلب شهوة الجسد ويحمل ثمر الروح. والحرية المسيحية الحقيقية لا تعني الاستغناء عن الناموس أو الشريعة، بل تعني أن يخدم بعضنا بعضا بروح المحبة المضحية. أخيرا، ما هي الرسائل الرئيسية التي تحتوي عليها الرسالة إلى مؤمني غلاطية؟ الرسالة الأولى: الناموس والنعمة. فقد كان بولس منفتح الذهن ويدرك تماما معنى أن تكون نعمة الله عاملة فينا من جهة، وأن نكون مسؤولين من جهة أخرى. فهو يرفض إبطال فاعلية نعمة الله، إذ يقول في غلاطية الأصحاح الثاني والآية 21: لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. فالناموس يرينا أننا بحاجة للخلاص، ونعمة الله ترينا أننا نخلص عن طريق إيماننا بعمل المسيح الكامل على الصليب. وهكذا فإننا نخلص بنعمة الله، ثم نصبح مسؤولين عن أن يخدم بعضنا بعضا. الرسالة الثانية: الأعمال والإيمان. فقد كان المعلمون الكذب يكرزون بإنجيل التبرير بأعمال الناموس إلى جانب الإيمان، لكن بولس كرز بإنجيل التبرير بالإيمان وحده بمعزل عن أعمال الناموس. فالأعمال تجعل الناس يعملون جاهدين للحصول على الخلاص، أما الإيمان فيحررنا لكي نقبل الخلاص الذي أعده الله لنا. الرسالة الثالثة: أعمال الطبيعة الخاطئة وثمر الروح. فطبيعتنا الخاطئة تجعلنا نميل إلى فعل الخطية، أما الروح القدس فيعطينا نصرة يومية على الخطية ويجعلنا مؤمنين مثمرين. الرسالة الرابعة: الختان والصليب. فالأشخاص الذين آمنوا بأن الختان ضروري للخلاص لم يخلصوا ولم يتحرروا، بل هم عبيد للناموس ويجب عليهم أن يطبقوه تماما، ولأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا الناموس كاملا فهم تحت اللعنة. وقد كان المؤمنون المسيحيون الذين يختتنون يحاولون تجنب الاضطهاد من اليهود، كما أن الأشخاص الذين دعوا المؤمنين المسيحيين إلى ممارسة الختان كانوا يفتخرون لأنهم نجحوا في تحويل الأمم إلى اليهودية. لكن موت يسوع المسيح على الصليب هو الوحيد القادر على تخليص الناس من لعنة الناموس، وهو الوحيد القادر على إنقاذ الناس من العالم الحاضر الشرير، وهو أيضا الوحيد القادر على صلب طبيعتنا الخاطئة، حيث نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والآية 24 يقول: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نلقي الضوء على رسالة بولس الرسول إلى مؤمني أفسس. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
لولا النعم ما كنت أشوفها، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لرب بعمري يلي فادتني بسفي دماء.
لولا النعمة كنت أشوفك،
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي الهامت راسي.
منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي الهامة راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك،
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء.
ولولا النعمة ما كنت أشوفك،
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة، ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلا زاد.
يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة، ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني
شهوة عيني فعلا زايد.
لولا النعمة ما كنت أشوفك،
ولا كان لي مكان في سماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء.
ولولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في سماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من
فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي
ولولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء. نعمة تكفي طول
من بدايتها لحد لقاك ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك.
لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليها مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.